أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في أدلة القائلين بعدم هجية خبر الوحيد. الدليل على ذلك أن عمدة ما استدل به على ذلك أمران، أحدهما الشاب العزيز، الاستدلال بالشاب العزيز ودعوى أن الآيات الناهية عن العمل بغير علمين، هذا العمل بالزان تدلنا على عدم هجية خبر الواحد، فإن خبر الواحد لا يخرج عن حدود الظن إلى العلم، ولو كان موجبا للعلم لم يكن كلاما في هجيته، فإن هجية الكسب ضرورية كما اعتقدنا. فهذه الآيات تدلنا على أن خبر الماهر لا يمكن أن يستند إليه في مقام العمل، ولا يمكن استناد مبداه إلى الشارع، فإنه ظن والظن لا يغني من الحق شيئا. تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إن الآيات إرشادية وغير متشكلة بحكم مولويين، وإنما هي تدل على ما استقل به العاقل من أن المثلث في مقام العمل لا بد من أن يأمن من العقاب، احتمال العقاب من الجزر، والعقل يحكم بلزوم الفرار عن العقاب المحتمل، فالآيات لا يمكن الاستدلال بها لأنها إرشادية. فإن تمت أدلة هجية خبر الواحد فهو عمل بالعلم لا عمل بالذن، وإلا الأمر كذلك. قلنا إن الأصل عدم جواز العمل بالذن إلا ما صرف بدليلين، وثانيا على تقدير أنها مستقلة ببيان حكم مولوي، إن تمت أدلة هجية خبر الواحد تكون حاكمة على الآيات أو مخصصة لها على التفصيل المتقدم. الوجه الثاني الذي استدلوا به على عدم هجية خبر الواحد الروايات الكثيرة التي دلت على عرض لزوم عرض الروايات وما بل يصل إلى الناس من الأئمة سلام الله عليهم لا بد من عرضها على الكتاب والسنة، ما خالف كتاب الله وسنة نبيه فهو مردود، يضرب على الجدار، مكروه، لم نقله على اختلاف الألسنة. وكذلك ورد في عدة من الروايات أن ما يرد عليكم من شيء فإن وجدتم له شاهدا في كتاب الله وسنة نبيه، وفي بعض الروايات شاهدين من كتاب الله وسنة نبيه، وإلا فهو باطل، أو ما لم يوافق كتاب الله فلم نقله، أو زخرف، أو غير ذلك. وهذه الروايات كثيرة جدا، وعدة منها بحسب السند صحيحة، فيستدل بهذه الروايات التي نطمئن بصدورها من المعصوم سلام الله عليه ولو على نحو التواتر الإجمالي أنهم سلام الله عليهم منعونا عن العمل بخبر لا يوافق كتاب الله وسنة نبيه، لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله وسنة نبيه، ويكون مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه، مثل هذه النهاية يكون مردودا مكروها يضرب على الجدار. فهذه الروايات الكثيرة التي نطمئن بصدورها من المعصوم ولو إجمالا تدلنا على عدم هجية خبر الواحد. هكذا قيل، والجواب عن ذلك أن هذه الروايات على طائفتين. طائفة من هذه الروايات دلت على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنة، و ان المخالف یترک او یضرب علی الجدار او بغیر ذلك من الالسنه من الالسنه المارده بالروایات العنوان المأخوذ في هذه الروایات و عنوان المخالفه و عنوان المخالفه لا تشمل الروایات التي بعیدینا از روایات التي نسبتها الى الشاب او الى السنه نسبت الخاص الى العام او نسبت المقید الى المطلق لا يكون هذا من المخالفه لا يعد العرف مثل هذا مخالفتان بل بينهما جمع عرفي يرى العرف هذا قرينه على بيان المراد من الاخر المخالفه ان يكون بين الامرين مباينه او يكون بينهما النسبه بالعموم من ذلك ثبوت احدهما يستلزم نفي الاخر هذا معنى المخالفه هذا يخالف الناس و ذاته يخالف هذا احدهما يدفع الاخر و من المعلوم ان العام لا يدفع الخاص الخاص قرينة على العام عرفان المقيد قرينة على المطلق عرفان ليس بينهما تدافع و ثمان كما هو معنى المخالفة فتختص هذه الروايات بما اذا كانت الرواية مخالفة للكتاب على نحو التمايل او على نحو العموم الواجب الكتب الموجودة بعيدنا يعني الكتب الأربعة خالية من هذه الروايات إلا الشاذ النادر قد يوجد قليل إلا فهي خالية الأصحاب والعلماء بل نزه الروايات وألغوا تلك الروايات المخالفة للكتاب لا توجد في رواياتنا إلا إذا وجد على نحو النادر نادر جدا فهي أجنبية عن هذه الروايات التي نسبتها إلى الكتاب والسنة نسبة الخاص إلى العام أو نسبة المقيد إلى المسلم عنوان المخالفة لا يشمل مثل ذلك ولو سلمنا أن عنوان المخالفة يشمل هذا لغة فردا ولكن القرينة موجود القرينة تدلنا على أن المراد بالمخالفة ليست هذا من المخالفة بل في ذلك أننا نعلم قطعا بصدور أقدام كثيرة من المعصومين مقيدة لإطلاقات القرآن أو السنة أو مخصصة لعلومات الكتاب أو السنة فإن الواردة الكتاب ولا سيما في العبادات ليس إلا أحكام إجمالية الصلاة الجملة واجبة الصوم واجب أما خصوصيات الصلاة خصوصيات الصوم الشرائط والأجزاء والمباني كلها علمناها من الروايات كيف يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام ما خالف قول ربنا فلم نقله أي لم نأتي بمخصص للشام وقد علمنا بالصدور كثير من المخصصات في أكثر أبواب الفقه بل في جميع أبواب الفقه نعلم بصدور مخصصات كثيرة من المعصومين سلام الله عليهم وكذلك المؤيدات فكيف يتم قولهم عليهم السلام ما خالف قول ربنا فلم يقله مع أنه قالوا جزما وهذا العنوان غير قابل للتخصيص فيراد بالمخالفة حينئذ المخالفة بغير جهة الطعم والخاص وبغير جهة الإسلام والشقيق الجامع القرينة وذو القرينة آزار نیست به مرادی و هذه الرمایات لا يمكن ان تكون مانعا عن العمل بخبر الواحد فانما بعیدینا من الاسباب لا يوجد فيها ما يخالف الكتاب مخالفة التباين او العموم من ذلك الا نادره و نعمل به هذه الروایات یعنی لا نعمل بروایت تخالف الكتاب على نحو التباین او على نحو العموم من ذلك تثبت الروایت عن الوصیه و اما الروایات التي نسبتها إلى الكتاب أو السنة نسبة للتخفيف أو نسبة التقييد فهي غير مشمولة لهذه الروايات ابتداء أو غير مشمولة من جهة القرينة الخارجية فالاستدلال بهذه الروايات لا يمكن نعم يبقى الكلام في أنه كيف يمكن أن يراد بالمخالفة المخالفة على نهر التباين على العموم من ذلك يعني مخالفة لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب مع أن الكذابين لا يسعهم رجع رواية تكون مخالفة للكتاب هذا غير قابلة للتصديق إذن سبيل الصادق سلام الله عليه أنه قال الثلاث ليست بواجبات ولا يسدد لا حاجة إلى نهيهم سلام الله عليهم عن العمل بهذه الروايات ما خالف قول ربنا فلم نقله أو تضربوه على الجدار كيف يمكن حمل هذه الروايات على ما يكون مخالفا للكتاب مخالفة على نهج التباين أهل العموم من ذلك مع أن الكاذب والغزاء لا يزع مثل هذا الحديث فإنه لا يصدق في نفسه مع قصر مثلا هذه الروايات عيشان والجواب عن ذلك أن الغزائين فالمغيرة لعنه الله كان يزع أحاديث وينسبها إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وكان يدس في كتب الشيعة يأخذ كتب الشيعة لأصحاب الصادق عليه السلام من أصحابه فيدس فيه روايات مخالفة للكتاب إن الثلاث مسعر الخطاب إن الثلاث كانت رجلا ومات وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد ذلك لا نحتاج إلى الثلاث ما كان يبنى المصالح سلام الله عليه والصلاة كان رجلا ونحن ذلك من المذكرات كانوا ينسبونها إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وقد ذكر الكشير قدس الله نفسه عدة من هذه الروايات الغزاؤون بأنفسهم لا يرمون هذه الروايات ولا يحدثون بها حتى لا يصدقون في روايته بل كانوا يدسون بذلك في كتب الأصحاب فمن وصله الكتاب من محمد بن مسلم مثلا أو من أبي بكر أو من زرادة وأصحابهم يرى التاريخ أن فيها هذه الرواية فيحتمل أنه صدر من المعصوم سلام الله عليه ولذا قال الصادق سلام الله عليه لعن الله المغيرة فقد بث في روايات أبي وفي كتب أصحاب أبي حدة الروايات والحاصل أن الكتب كانت مشتملة من جهة الدرس على هذه الروايات الموضوعة الفاسدة الأئمة سلام الله عليهم بلي قد تصدوا لبيان المايز بين الرواية المعتبرة وغير المعتبرة بذلك أن الرواية لا بد من عرضها أولا على الكتاب أو السنة فما كان مخالفا للكتاب فلا يصدق مثل هذه الرواية في نفسه إذن لا يمكننا الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية رواية لا تكون مخالفة للكتاب بهذا المعنى، بل بينهما جمع عرفي من جهة التخصيص أو التقييد، هذا غير مشمول لهذه الروايات. و اما الطائفة الثانية المأخوذ في عنوانها عدم الموافق او ما لم يوجد عليه شاهد من كتاب الله او شاهدان. هذه الروايات قد يقال انها تسلق على مثل ذلك، يعني على الرواية المقيدة او المقيدة، يسلق ان هذه الرواية غير موافقة للكتاب وإن لم تكن مخالفة له، أو ليس عليه شاهد من كتاب الله وسنة نبيه. هذه الروايات أيضا كثيرة، ولكن العلم الخارجي كما ذكرنا، العلم الخارجي بصدور روايات كثيرة من المعصومين سلام الله عليهم و مخصصة لكتاب الله او مقيدة لكتاب الله، العلم بصدور هذه الروايات جزماً يكون قرينة على ان المراد بعدم الموافق ليس هذا المعنى، يعني ليس مجرد السلب، مجرد انه ليس بموافق للقرآن، هذا ليس المراد جزماً. إذ قد صدرت منهم روايات كثيرة جزماً على نفس العلم والجزم، وهي غير موافقة للقرآن، يعني مخصصة للقرآن أو مقيدة للقرآن في مقام بيان أجزاء الواجب، شرائط الواجب، الموانع، شرائط الوجوب. كما قلنا لم يذكر في القرآن ولا سيما في العبادات إلا الأحكام على نحو الإجمال لأما التفصيل فكله موصول إلى الأئمة رضوان الله عليهم. فلا يمكن أن يراد من عدم الموافق المعنى السلبي مجرد أنه ليس بينهما موافقة، إذن لا بد من حمل هذه الروايات على أحد الأمور، إما أن يحمل عدم الموافقة على المخالفة وقد يعبر عنه عرفان فيقال إن هذا لا يوافق مسلكي، لا يوافق رأيي، لا يوافق نظري، يعني مخالف له. تعبير عن المخالفة بعدم الموافقة تعبير عرفي، فنحمل هذه الروايات على ما حملنا عليه الروايات السابقة، يعني ندعي أن المراد من عدم الموافقة والمخالفة لا مجرد المعنى السلبي، أو نحمل هذه الروايات على فرض التعارض. إذا كان التعارض بين روايتين ما كان عليه شاهد من كتاب الله وسنة نبيه نأخذ به، وما لم نجد عليه شاهدا نتركه. فلا يكون هذا شرطا في الحجية ابتداء، بل يكون شرطا في الحجية عند المعارضة. أو نهمل هذه الروايات على الروايات الواردة في الأصول لا في فروع الدين في الأحكام، وهي أيضا كانت كثيرة ولا سيما في الأزمنة السابقة قد يوجد من هذه الروايات في الكافية. أيضا روايات واردة في الأصول ولم نجد عليه شاهدا في كتاب الله وسنة نبيه لا يكون معتبرا، فإن كلامنا في حجية سبب الواحد فيما يرجع إلى أحكام الدين لا فيما يرجع إلى أصول الدين، لا اعتبار بالرماية في أصول الدين. وعلى الجملة لا بد من التصرف في هذه الروايات وحملها على أحد هذه المهامين والقريمة والجالب العلم الوجداني بصدور كثير من الروايات ولا يوجد عليها من المعصوم سلام الله عليه مع أنه لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله وسنة نبيه فلا بد من التوجيه ولو أغمزنا عن ذلك. فقلنا أن الروايات مسلكة ولا موجب للهم، غايته أن هذه الروايات روايات مسلكة، كل رواية لا توجد عليها شاهد من كتاب الله أو شاهدان يكره ولا يعترض، هذا مطلق شامل لما إذا كانت الرواة لهذه الرواية ثقات وما إذا لم تكن الرواة ثقات، وما يدلنا على حجية خبر الثقة كما يأتي دليله إن شاء الله تعالى، تلك الأدلة تكون مخصصة لذلك. النتيجة أن كل رواية لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله لا يعترض به يرد علمه إليه إلا فيما جاء صاحب الراوي ثقته فيؤخذ بذلك. إذن لابد من النظر في أدلة حجية خبر الواحد، فإن تمت تكون مخصصة لهذه الروايات، إن لم تتم لا حاجة لنا إلى هذه الروايات، يكفينا الأصل وهو عدم حجية الزعم. يقع الكلام في أدلة حجية خبر الواحد بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.